الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى استكمال شرح الأسماء الحسنى، وكنا قد وقفنا عند اسمه المشرف الحكم سبحانه وتعالى، وقطعنا فيه شوطا، وعلى أهل الإيمان المهتمين بمعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكونوا قد ذكروا شيئا من ذلك، أو حفظوا شيئا من معرفة الرب وتوحيده سبحانه وتعالى ودعائه بهذه الأسماء، وأن يخرجوا عما هم فيه من اللامبالاة بهذه القضية وأخذها بضعف وعدم مهمة، تظهر في عدم اهتمامهم بذلك ولا حفظهم له ولا مذكرتهم لهذه المسائل ولا كتابتهم لهذا العلم الذي هو أساس هذا الدين. معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى هو دين الله تعالى الذي يجب عليهم أن يوحدوا الله تعالى به، هو أساس معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى. ونبدأ هذه الليلة في اسم جديد وهو الملك سبحانه وتعالى. الملك والملك والمالك والمليك، هذه الأسماء الثلاثة قد وردت في الكتاب والسنة، وهي كما تسمعون ثلاثة أسماء. الملك هو قد ورد في قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، وورد قوله سبحانه وتعالى المالك في قوله مالك مالك يوم الدين أو قل اللهم مالك الملك، والمليك وردت في قوله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والملك معروف، وملك الله تعالى ملكوته وعظمته وسلطانه سبحانه وتعالى. عندما نقول ملك الله تعالى نقصد بذلك هذه العظمة وهذا السلطان والعز لله جل وعلا. والملك والملك والمليك والمالك كلها بمعنى أنه ذو الملك. الملك والملك والمالك المليك معناها ذو الملك سبحانه وتعالى، وجمع ملك أملاك وملك الأملاك سبحانه وتعالى. وأخنع اسم عند الله تعالى من تسمى بملك الأملاك. ومليك جمعها ملكاء زي شريك وشركاء. ومالك جمعها ملاك وملك. والملك الحق يعني الدائم، وليس إلا لله تعالى جل وعلا ملك الحق. الملك الحق يومئذ، الملك الحق، الملك الحق يومئذ لله تعالى. والملكوت مختص بملك الله تعالى، لا يقول المرء ملكوت فلان، وإنما يقال ملك فلان أو ملك فلان. إن كان ملكا يقال ملك فلان، وإن كان يملك يقال ملك فلان. لا يقال ملكوت إلا على ما يختص بالله تعالى. وهي ملكوت يعني ملك، وأضيفت إليها التاء كرحموت ورهبوت، ويقال فتح الرحموت مثلا. وملاك الأمر ما يعتمد عليه منه، والقلب ملاك الجسد يعني ما يعتمد عليه الجسد وهو سلطانه. والملاك عن التزويج، أملكوه يعني زوجوه، أنه كأنه لو صار متملكا لهذه المرأة التي تزوجها. وتملك الشيء أي ملكه قهرا، قال فلان تملك كذا، كأنه ملكه قهرا. وأما الملك والملك، والملك هي معناه يعني تملكه قهرا، يعني ملك وملك وما ذكرنا، الملك والملك والملك، احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. إن تملك شيئا يعني احتواه لنفسه واستبد به وقدر على التصرف فيه، لذلك يقال هذا المعنى ملكه. فلما يقال تملكه يعني ملكه قهرا يعني احتواه وقدر على الاستبداد به بنفسه. ماشي كده. والمملوك هو العبد، وفلان حسن الملكة يعني حسن الصنيع إلى مماليكه. مش كده، هذا التعريف اللغوي. ونتكلم قليلا في هذه المعاني، الفارق مثلا بين الملك والمالك، وما يتعلق بملك الله تعالى وغير ذلك من هذه المسائل نشير إليها. وبعد هذه المقدمة نعود إلى المنهج الذي تعودنا أن نسير عليه كما هو الحال. وهذه هي المعاني الجديدة. يقول اختلفوا في حقيقة الملك أو التملك، فقال بعضهم إنه عبارة عن التصرف. على هذا يكون الملك من صفات الأفعال لله تعالى. إذا لو كان الملك أو الملك أو الملك هذا عبارة عن التصرف في الشيء، يكون معنى ذلك أنه من صفات الأفعال لله تعالى. أن يتصرف في الشيء يعني فعله، قدره، سواه، فيكون من صفات الأفعال، يعني ما يقوم المولى سبحانه وتعالى به من الأفعال كالتكلم والنزول والمجيء وغير ذلك من الأفعال التي تقوم بالله تعالى جل وعلا، فعل اختيارية يعني. ولو قلنا إن حقيقة الملك القدرة نفسها على التصرف، يعني بداية بمعنى كون المالك أو الملك قادرا، فتكون من صفات الذات. يبقى القدرة نفسها من صفات الذات، عندما يقال هذا الشخص قادر هذه من صفات ذاته، إنما الشخص يمشي هذه من صفات فعله، يعني ليست صفة ذاتية في من صفات الذوات كما ذكرنا في بقية الصفات التي ذكرناها من قبل. قد فاكر أسماء لما تكلمنا صفات الذوات وصفات الأفعال، الأفعال ما تتعلق بما يقوم به المولى سبحانه وتعالى من أفعال تليقه بجلاله سبحانه وتعالى على حسب علو الذات له جل وعلا. أما صفات الذات هي صفات كالحياة مثلا، نقول هذه صفة ذات، الذات تتميز بها وتكون من لوازم الذات نفسها. المهم خذ هذه المسألة الثانية. قال أصحابنا الملك أو الملك أو المال ليس لله، ليس إلا لله على الحقيقة. هذه المسألة الأولى التي نعتقدها في الملك، في الملك، في الملك، في كل هذه الألفاظ التي ذكرنا. يبقى ما نعتقد في كون الله تعالى ملكا أنه هو المالك، هو الملك على الحقيقة، وأنه سبحانه وتعالى يملك ولا يملك سواه. وإن كان هناك من يملك سواه فعلى الحقيقة إنما يملك منه سبحانه وتعالى بتمليك الله إياه، سواء كان ملكا أو ملكا، ملكا يعني سواء كان مالكا لهذه الأشياء يتصرف فيها فهي بتمليك الله له، وسواء كان ملكا يعني يتصرف في الخلق بالأمر والنهي فهو بتمليك الله إياه. فلا لأحد على الحقيقة ملك ولا ملك إلا المولى سبحانه وتعالى. لذلك يقول وأما العبد هل يملك بالتمليك؟ فلا يملك شيئا، بل الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. وإنما الله جل وعلا أثبت لبعض عباده اختصاصا ببعض الأشياء كملك سليمان مثلا، أو ما ذكر الله تبارك وتعالى في السفينة التي وكان على غير ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فجاز أن يطلق الملك على غير الله تعالى، ولكن ليس على الحقيقة، لأن المالك على الحقيقة هو الله، لأن المتصرف على الحقيقة في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، والمالك أبدا وأزلا هو الله، والمالك الذي أنشأ الملك وأقامه هو الله سبحانه وتعالى وغيره زائد. فإن ملك شيئا فبتمليك الله له، وإن قدر على شيء فبإقدار الله له، ثم لا يلبس أن يفنى ويبقى ملك الله تعالى، ويبقى كذلك ملك الله تبارك وتعالى للدنيا والآخرة، هو ملك السماوات والأرض وما فيها. فهذا الكلام ينبغي أن يفهم على هذا النحو، لأن بعد ذلك عندما يعلم المرء أنه لا يملك شيئا ولا يتصرف في شيء ولا يقدر على شيء إلا بإقدار الله له، ثم ينسب الملك والملكوت والتملك لله جل وعلا. وإن ملك المرء شيئا في الدنيا فإنه لا يملك السماوات والأرض، وإن ملك الدنيا كلها فإنه لا يملك الآخرة. لذلك قال الله تبارك وتعالى في الآخرة لمن الملك اليوم، أين ملوك الدنيا؟ يقول في الحديث أين ملوك الدنيا، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا علمنا ذلك كما سنذكر بعد في الشرح كيف يركن المرء إلى الله تعالى وهو المالك على الحقيقة، كيف يوحده سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصرف في هذا الملك إلا هو، ولا يملك هذا الملكوت إلا هو سبحانه وتعالى، فيخلو قلبه حينئذ من تذلل المخلوقين والميل له والطلب منه، وإنما يكون قلبه ممتلئا من ملك الملوك، فإذا أراد شيئا توجه إليه والذي يعطي ويمنع، قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير، كما سنشرح إن شاء الله هذه الآيات. هذه الأولى، المسألة الأولى. المسألة الثانية، اختلفوا في أيهما أبلغ، الملك ولا المالك؟ وملخص هذا الكلام، أيهما أبلغ يعني الملك ولا المالك؟ قالوا المالك أبلغ من وجه، والملك أبلغ من وجه. الملك يحكم ويتصرف ويأمر في كل أحد، أما المالك فإنه يملك ولا يحكم ولا يأمر ولا يتصرف. ومن ناحية المالك يملك والملك قد لا يملك، فيكون من هذه الوجهة المالك أبلغ ومن هذه الوجهة الملك أبلغ، وكلا الوصفين ثابت لله تعالى، فهو يملك الأرض والسماوات والجبال، ويملك الدنيا والآخرة والناس ومن فيها، لأنه الخالق، وفي نفس الوقت هو المتصرف في ملكه الآمر النائم سبحانه وتعالى. هذه في الملك والمال، ولذلك يقال هذا المعنى. ذكروا فيها الأدلة على أن هذا الملك أبلغ والمالك أبلغ وكذا وكذا. ملخص هذا الكلام أن نقول هذه أبلغ من وجه وهذه أبلغ من وجه، وكلاهما الله تعالى متصف به سبحانه وتعالى. وأما المليك يعني كنا نريد أن نشير إلى الكلام الذي طاله هؤلاء وهؤلاء في كون الملك أبلغ أو المالك أبلغ، حتى يتعلم الناس هذه الكلمات من كلمات أهل العلم، ويكون عندهم أنس ودرة بهذه المعاني الحسنة التي ذكروها. يقول قال بعضهم الملك أبلغ واحتجوا عليه بوجوه. الملك أبلغ، الدليل قال الوجه الأول أن الملك يشعر بكونه مالكا لمملوكات كثيرة، ما يملك مملوكات كثيرة. ألا ترى أنه يقال فلان مالك هذه الدار ومالك هذه الدابة، ولا يقال فلان ملك هذه الدابة ولا هذه الدار؟ أنه تعالى تمدح هنا، الكلام كله على إيه؟ على أن مالك أبلغ، الكلام الذي نذكره على أن مالك أبلغ، أنه تعالى تمدح بكونه مالك الملك، ولم يتمدح بأنه مالك الملك. الملك ما يتملك، أما الملك فهو السلطان والعظمة والعزة كما ذكرت. كلام واضح؟ حد مش فاهم؟ ها؟ مش حاجة اسمها مش فاهم ويسكت؟ مش فاهم إيه؟ ما الملك بمعنى التملك؟ ما قلنا الملك والملك والملك كلها على معنى واحد، يعني ذو ملك في النهاية، بس يفرق بين الملك بكونه السلطان والعظمة ويجد على إيه؟ على الأبدان والأشخاص، والملك على ما يتملك من العبيد والدنيا والذوب وغيرها. تقول أنت تملك كذا وكذا، إنما لست ملكا لكذا وكذا، يملك يعني عنده كذا وكذا وكذا يتملكه وله فيه حق التصرف. أما هو ملك فممكن لا يملك، لا يملك فلان ولا فلان ولا يملك كذا وكذا، ولكنه ملك له حق الأمر والطاعة وكذا وكذا. واضح؟ واضح كذا ولا إيه؟ هذا الشيخ ذلك؟ الحجة الأولى أن الملك يشعر بكونه، هذه الحجة الأولى، أنه تمدح بملك الملك. الحجة الثانية قل اللهم ملك الملك، والملك مشتق، والملك أو الملك نظبط بقى الألفاظ عشان نسمع الأخبار، والملك مشتق من الملك بالضم، أو الملك مشتق من الملك بالضم، أي الملك والملك باشتقاق واحد هنا، أن الملك بالضم مشتق من الملك، أو الملك اللي هو الملك الذي يملك الذي يأمر ولا يملك الذي يحكم ولا يملك مشتق من الملك بالضم، والملك الذي يملك ولا يحكم مشتق من الملك، أي هو الملك يعني من الملك بالكسر. فثبت أن الملك في هذه الحالة الذي يعطي الملك حقه أن الملك أشرف من المالك. فهنلاقي معاني ووجوه في هذه الآية. مضى إذا الملك أشرف وقال يا فرعون المالك أشرف من الملك. كل كلام الأولاني ذاك العزو لنا الملك والملك والاشتقاق من هنا وأن الملك أشرف من المال، وكلام دخل من لغبط في بعض مفصله بقى كده شوية عشان الناس تفهم كده. فما كنتش عايز أقول الكلام ده من أصل، إنما أهو نحن قلنا إيه ملخص الكلمة، أن إيه أن الملك أبلغ من مالك في وجه، وأن إيه مالك أبلغ من الملك في وجه، وكلاهما لله تعالى. انتهينا من المشكلة، خلاص ننتهي منها ونكمل الكلام وناتي الى المليك. احنا عندنا ثلاث اسماء، الملك والمليك والمالك، اللي هو مالك الملك يعني. المليك فلا خلاف انه ابلغ، لان المالك والمليك الناصر والنصير، يكون المليك من صيغ المبالغه في الملك. والمليك هنا هو الذي يملك ويحكم، عندما يقال مليك غير إيه؟ غير الملك. الملك يحكم ولا يملك، أو يحكم وقد لا يملك شيئا، والمالك يملك ولا يحكم، قد يملك ولكنه لا يأمر ولا ينهى. أما المليك فإنه يملك ويحكم في نفس الوقت، يعني يتملك ويحكم. ولذلك كان المليك أبلغ من المالك، أو أبلغ من المالك بس. لذلك يقول هنا وأما المليك فلا خلاف أنه أبلغ، لأن المالك والمليك الناصر والنصير، وتكون المليك هذه صيغة من صيغ المبالغة. وأما مالك الملك فهو الغاية في المبالغة، لأنه يأخذ من كل من الكلمتين أقصى ما فيها من المبالغة. مالك الملك يأخذ من مليك وملك، يأخذ أقصى ما فيهما من المبالغة، فيكون ملك الملك هو الغاية في المبالغة. ماشي كده، واضح ولا مش واضح؟ نازلين نعد هذه المسائل على المعنى المطلوب فقط، وهو أن يعلم المرء هذا الفصل من كون الرب سبحانه وتعالى يتصف بأنه الملك وأنه المالك وأنه المليك وأنه يملك وأنه يملك ويحكم، وأن الملك والحكم له على الحقيقة، وأن غيره لا يملك ولا يحكم إلا بتمليك الله وتحكيم الله له، حتى يكون ذلك معنى من المعاني أن المرأة لا يملك شيئا، وأن المرأة لا يحكم على شيء، وإنما الملك والحكم لله تعالى، وأن الله جل وعلا في نهاية المطاف إن ملكه فبتمليك الله له، أو إن أعطاه فبعطاء الله له، وإن أعطاه سلطانا وعزا فبسلطان الله تعالى وعزه، وأنه في النهاية الملك والسلطان والعز كل والملك كل ذلك لله، وأن العبد فقير لا يملك شيئا، وإن ملك شيئا فإنه يشك أن يزول هو ما يملك، ويرجع الملك بعد ذلك كما قال المولى الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن. وهذا المعنى المهم الذي ينبغي أن نصل إليه. لذلك يقول وأما مالك الملك فهو الغاية في المبالغة، وذلك لأن بينا أن المالك أبلغ، لأن المالك أبلغ من الملك، من حيث أن المالك يفيد حقيقة الملك، وأما الملك فإنه لا يفيد، وأيضا الملك أبلغ من المالك من حيث أنه لا يوصف بالملك إلا السلطان العظيم. واضح كده؟ حد مش متابع؟ فعش إن حد مش متابع ولا يسكت. لأن بينا أن المالك أبلغ من الملك من حيث إيه؟ عشان أن الملك أبلغ من الملك من ملك، الملك أبلغ من الملك من ملك، أي الملك أبلغ من الملك من إيه؟ من ملك إيه؟ أن المالك أبلغ من الملك من حيث أن المالك يفيد حقيقة الملك، وأن المالك يفيد التملك، أنه يملك، يملك كذا وكذا وكذا، ولكنه لا يحكم ولا يأمر ولا ينهى كما ذكر، ليس له سلطان. وأما الملك فإنه لا يفيده، يعني لا يفيد حقيقة التملك، لا يملك إيه؟ الملك لا يملك شيئا، وإنما له سلطانه وله أمره ونهيه. وأما الملك فإنه لا يفيده، يعني لا يفيد حقيقة التملك. وأيضا الملك أبلغ من المالك من حيث أنه أي الملك لا يوصف بالملك إلا السلطان العظيم. يبقى المالك لا يوصف بالسلطان العظيم، وإنما يوصف بها الملك، فكان الملك أبلغ من هذه، فكان الملك أبلغ من هذه الوجه. واضح؟ والمالك يتملك، يملك كذا وكذا وكذا، والملك لا يملك، وإنما يحكم ويأمر وينهى، فكان المالك أبلغ من الملك من هذه الوجه. مش كده؟ مالك الملك، هذه اللفظة إذن قد تحصلت على أبلغ ما في هذه الصفة، الملك يعني والمالك، فتحصلت على أبلغ ما فيهما من الملك ومن الملك كذلك، فكان الملك والملك لله تعالى، فكان مالك الملك أبلغ في ذلك كله من الملك والمالك. المسألة التالية، الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق. الملك الحق هو الغني مطلقا في ذاته وصفاته عن كل ما سواه، ويحتاج إليه كل ما سواه في ذاته وصفاته احتياجا، إما بغير واسطة أو بواسطة. فكل ما سواه محتاج إليه من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا هو معنى الملك الحق، لا يحتاج إلى أحد، وإنما هو يملك كل شيء، وكل شيء إليه فقير، وكل شيء في قبضته، وكل شيء مملوك له، وكل شيء يتصرف فيه سبحانه وتعالى بقدرته وقوته، وكل شيء وكل دابة هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ده هذا معنى الملك الحق، وهو الغني مطلقا في ذاته وصفاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه يحتاج إليه. هذه مسألة نحتاجها بعد ذلك في الأسماء الحسنى التي ندعو الله تعالى بها، كيف يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى دعاء المسألة ودعاء التوحيد، وكيف يأخذ بحظه كما أشرنا من هذه الأسماء، كيف يعلم أن الملك هو الله تعالى على الحقيقة، وأن الفقير المحتاج هو هذا المرء على الحقيقة، فينزل نفسه هذه المنزلة من ربه، وينزل نفسه هذه المنزلة من الخلق، فلا يرى لنفسه لا ملكا ولا ملكا ولا سلطانا، ولا يرى لنفسه أمرا ولا ناهيا، ولا يرى لنفسه قدرة ولا تصرفا، ولا يرى ذلك كله إلا بالله من ناحية، ولا يرى كل ذلك إلا لله. فحينئذ علم العبد أنه عبد، وعلم في نفس الوقت أن له ربا ملكا هو الذي يسيره وهو الذي يصرفه وهو الذي يقدر عليه وهو الذي يعطيه ويمنعه وهو الذي يرفعه ويخفضه وهو الذي يعز ويذل ويعطي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. وهذا هو المقصود الذي يجب أن تعلمه القلوب أن تميل إليه، فيخرج من هذه القلوب رعونتها ويخرج منها عجبها ويخرج منها كبرها ويخرج منها ما كان فيها من بقية سلطان وجاه ونزع وتطلع واستعلاء على خلق الله تعالى، فيرى نفسه على الحقيقة كما أشرنا فقيرا محتاجا مملوكا لغيره، لا يحسن التصرف ولا يملك التصرف ولا يقدر على شيء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك، حينئذ يكون قد صار على قدم العبودية لله تعالى وخرج عن شفقة النفس وعن هواها وكبرها وميلها إلى الآفات وإلى الصفات المرذولة التي يجب أن يجاهد المؤمنون أنفسهم على التخلص منها حتى يكونوا عبيدا مملوكين حقا لله تعالى. لذلك نميل إلى ما ذكره الإمام الغزالي في هذه المسألة، وبعد ذلك نرجع إلى كلام الإمام القيم فيها كلام ينبغي أن يفهمه كل أحد. يقول الملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود، لا هذا كلام الإمام الغزالي، والذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود هذا هو الملك، بل لا يستغني عنه شيء في شيء، لا يستغني عنه شيء في هذه الحياة في شيء، إذ كل شيء منه، ولو منع أي شيء فهو المانع ولا معطي لما منع، ولو أعطى فلا يستطيع أحد أن يمنع لأنه المعطي سبحانه وتعالى فلا يمنع أحد عطاءه. يقول بل لا يستغني عنه شيء في شيء، انظر إلى نفسك لا تستغني عن الله تعالى لا في وجودك من العدم ولا في مشيك ولا في نظرك ولا في سمعك ولا في كلامك ولا في قوتك ولا في ذرة من ذرات نفسك، لو وقفت ذرة من هذه الذرات ما يستطيع أحد أن يحركها ويحييها مرة أخرى إلا هو سبحانه وتعالى، ففي كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة أنت خاضع مملوك للرب جل وعلا، إن أوقفها إن حرك لا موقف لها وإن أحياها فلا يستطيع أحد أن يذهب بها. لذلك يقول لا يستغني عنه شيء في شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده ولا في بقائه، بل كل شيء فوجوده منه سبحانه وتعالى، كل شيء وجوده من الله تعالى، هو الذي أوجد كل شيء أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أو مما هو منه، وكل شيء سواه فهو له مملوك من الله تعالى في ذاته وصفاته، لا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه. في النهاية يقول له سبحانه وتعالى موتوا فيموتوا كما ذكر سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يقال له قد جاءك ملك الموت فيقول لا لن أموت أخرني، أو قد سمعنا بأحد لم يموت مثلا في هذه الحياة الدنيا، فدل ذلك على أنه قد كتب سبحانه وتعالى الفناء على كافة الخلق جل وعلا، مما يدل على القدرة التامة والتصرف التام والملك التام والملك التام والسلطان التام لله جل وعلا، وكل شيء سواه فهو له مملوك وفي ذاته وفي صفاته، وهو أي المولى الملك سبحانه وتعالى مالك الملك، هو جل وعلا مستغن عن كل شيء جل وعلا. نحن نستكمل كلام الشيخ كله الشيخ الإمام الغزالي، ثم بعد ذلك نعود إلى شرح هذه المعاني فيما هو منهجنا في شرح الأسماء الحسنى بعد ذكر الآيات وضمها وفهم معانيها واتلاف هذه المعاني على الرب سبحانه وتعالى توحيده، واتلافها على العبد بإقباله على الرب والتعلق به وأخذه بحظه منها. واضح الكلام؟ الناس نايمين 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 ولله الحمد. فهذا هو الملك المطلق، أو وهذا هو الملك المطلق، الاثنان معا. تنبيه: لا يتصور العبد أن يكون ملكا مطلقا، لا يتصور أبدا العبد أن يكون كذلك، فإنه لا يستغني عن كل شيء. من الذي يستغني عن كل شيء؟ من الذي يستغني عن الأكل مثلا والطعام والشراب واللبس والمشي والركوب؟ هو فقير لمن يأتيه بما يلبس، وفقير لمن يأتيه بما يأكل، وفقير لمن يساعده في أن يركب وينزل، وفقير في من يعالجه، وفقير في من يشتغل عنده ليعطيه في النهاية مالا، أو فقير في كل شيء. لذلك يقول: لا أتصور أن يكون أحد كذلك، فإنه لا يستغنى عن كل شيء، فإنه أبدا أي المرء فقير إلى الله تعالى. وأن استغنى عن من سواه، يعني حتى لو استغنى المرء عن من سواه فإنما بغناء الله له، بعطاء الله إياه. يعني لو استغنى المرء عن الناس في بعض الأشياء والأمور ولم يحتج إليهم، تراه قد استغنى عنهم بذاته أم بما أعطاه الله تعالى؟ بما أعطاه الله تعالى لا شك، لأنه لو حرم ذلك أو قد أخذ الله تعالى منه ذلك فلا شك سيعود محتاجا إلى كل ما حرم منه، إلى هؤلاء الذين يمكن أن يفيدوه فيه. واضح؟ علم المرء أنه فقير ومحتاج، هذه المسألة التي نريد أن نصل إليها، أنه فقير ومحتاج، وأنه لا يملك شيئا، وأن الملك له هو الله تعالى، وأنه الحق مستغنى عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه، وكل شيء في قبضته يملكه سبحانه وتعالى. قبل أن ننتقل هذه المسألة نرجع لكلام الإمام القيم في ذكره لحقيقة الملك. أنا قد نقلت بعض الكلمات عنه في حقيقة الملك، يقول: وأيضا فإن حقيقة الملك، وفي قوله قل اللهم ملك الملك، فإن حقيقة الملك تتم بالعطاء والمنع، لا يكون ملكا إلا أن تتحقق فيه حقيقة الملك، وحقيقة الملك تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة. والإكرام أن يكرمه وأن يهينه، لا تتم حقيقة الملك إلا بأن يكون هذا الملك قادرا على أن يعطي وأن يمنع وأن يكرم هذا وأن يذل هذا وأن يهين هذا وأن يعز هذا وأن يرفع هذا وأن يخفض هذا وأن يقرب هذا وأن يمنع هذا وأن يطرد هذا، وإلا ما كان ملكا. كل ذلك حقيقة الملك نفسه. لذلك يقول: لا تتم حقيقة الملك إلا بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة، أن يثيب يعني أن يعطي الثواب، وأن يعاقب على الخطأ والمعصية، والغضب والرضا، والتولية والعزل، أن يولي هذا وأن يعزل هذا، وإعزاز من يليق به العز، وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هذه حقيقة الملك. من الذي يدخل الليل في النهار ويخرج النهار من الليل؟ ومن الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويولي ويعدل؟ ومن الذي يرزق ويمنع؟ ليس أحد، ولم يدعيها أحد في الدنيا ولا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يقول لمن الملك اليوم. لذلك يقول: وقال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وشأنه يقول بقى ابن القيم في حقيقة الملك، هذا الملك الذي يبين لنا حقيقة ملكه، قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا، يعني يفك أسيرا، ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عسرا ويستر عورا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداود الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام إلى مواقيتها، يسوقها إلى مواقيتها، فلا تقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه، كما أحصاه كتابه سبحانه وتعالى، وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه. فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض. وتصرفه في المملكة دائما بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. هذه حقيقة الملك، وأنا على مبلغ عن كلام الأئمة، أما حقيقة الملك فلا يصل إليها شيء، فلا يصل إليها أحد. يعني كان عندنا مسألة ما قلناهاش، وهي مسألة أن ملك الله تعالى كالعدم، يعني أن الله تعالى يملك ملكا لا نهاية له، والذي يراه المرء في ملك الله تعالى إذا قاسه إلى ما يملكه الرب جل وعلا وما يمكنه أن يحدثه سبحانه وتعالى ويخلقه، بيكون فيكون كالعدم. صح ولا غلط؟ محدش فاهم هذه؟ ليه؟ هذا ملك الله تعالى، هذا الملك جزء مما يكون من ملكه الذي لو قال كن فيكون، لو قال لملكه كن فيكون، يمكن أن يكون هذا الملك على هذا الحال ملايين المرات أو لا. بهذا الملك الحادث الآن في ملك الله تعالى كالعدم، لو قلت نأخذ النهاية كما قلت عندها يبقى العدم، أن ملكه يمكن أن يكون مثل هذا الملك إلى ما لا نهاية في ملكه سبحانه وتعالى. صح ولا غلط؟ ما لا نهاية، وهذه أي هذا الملك الذي نحياه اليوم متناهي صغير، والمتناهي إلى اللا متناهي كالصفر كالعدم. واضح؟ نقول هذه الأمور عشان الناس تعرف ملك ربنا، عشان لما تيجي تقول يا رب تبعث عن يا رب، ثم تطلب من الله تعالى تبعث، تطلب من مين؟ ألا يقادر قدره شيء سبحانه وتعالى، ولا يبلغ ملكه سبحانه وتعالى كنه أحد ولا تفكيره ولا تقديره، وأن ملكه سبحانه وتعالى لا متناهي، وأن الحادث متناهي لا يوازي هذا المتناهي، بل هو جرى في هذا المتناهي، بل هو لا شيء في هذا الملك، هذا المتناهي لا شيء في هذا الملك اللامتناهي، هذا الملك الذي نباه ملك محدود متناهي قد وصل إليه بصر الإنسان مثلا أو علمه أو كذا أو كذا. أما الملك الذي لا أعلمه أحد فهو لا متناهي، لا يحيط بكنه ولا بقدره ولا بشيء من أحد على الإطلاق الأولى والآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. فهمنا كلمتين ده؟ عشان في كلمتين زيهم عايزين نقراهم ضدك الإمام القيم، هاتان الكلمتان هذه الأحرف التي ذكرنا في طريق الإجابتين الإمام القيم. استكمل الكلام، جمع لك المتين زي يوم بعد كده نبقى أحلى ربنا نشرح شوية. اخواني ما بيذاكروش اصل حاجه، فكل ما باجي اشرح كاني اريد ان ابدا من الصفر مره اخرى، وهذا الشيء المسيء الذي يحزم المرء ويسد نفسه. اسمع هذه الكلمات في حكم الله تعالى. يقول الإمام القيم: تأمل خطاب القرآن. المتأملون لخطاب القرآن الكريم يجدون هذا المعنى للملك لله تعالى. يقول: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله. أنا تعالى أزمة الأمور كلها بيده، كل الأمور ومصدرها منه. أزمتها بيده يعني زمامها، أزمة جمع زمام يعني بيده، ومصدرها مصدر هذه الأمور كلها منه سبحانه وتعالى، ومردها إليه مستويا على سرير ملكه سبحانه وتعالى. ثاني نقول ايوه، كل الامور مصدرها من الله تعالى ومردها الى الله تعالى مستويا على سرير ملكه. لا تخفى علي خافيه في اقطار مملكته، لا تخفى علي خافية في أقطار مملكتي، عالما بما في نفوس عبيدي، مطلعا على إصرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة سبحانه وتعالى، يسمع ويرى، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع. كان هذا الكلام تفسير لما ذكرنا من قبل في حقيقة الملك. ويسيب ويعاقب، ذلك كان حقيقة الملك وذلك وصف الملك الذي نقوله الآن. ويكرم ويهين ويخلق ويرزق أنا وتعالى، كل ذلك ليس عنده ليل ولا نهار جل وعلا، وإنما يقول كن فيكون، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يقول: ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها، يعني صغيرها كبيرها، حقيرها وعظيمها، لا يقال عليها حقير وإنما يقال دقيق. والأمور كلها صاعدة إليه هذا الملك سبحانه وتعالى، لا تتحرك في ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه أنا تعالى، لأنه الملك الذي من ملكه ما ذكرنا. سيده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده، إن هذا الملك الجالس على سرير ملكه المستوي على عرشه سبحانه وتعالى يفعل ذلك كله، ثم بعد ذلك يثني على نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده. هذا الملك يبعث النصائح لعباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، يعني يأمرهم بما يأخذون به تمام هذه النعم من الله تعالى ويحذرهم من نقم ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم هذه يذكرهم وهذه يخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء يعني هؤلاء الأعداء ويثني على أوليائه هذا الملك يعلم الناس بثنائه على أوليائه بصالح أعمالهم ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيئ أعمالهم وقبيح صفاته ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه بأحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل سبحانه وتعالى ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار الدوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه يذكر عباده بذلك حتى يخضعوا ويخشعوا ويطيعوا ويرجعوا وينتصروا ويذلوا لله الخالق سبحانه وتعالى ويذكر عباده وفقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه سبحانه وتعالى طرفة عين ويذكر غناه عنه وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بنفسه بذاته وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه بأرتفع عتاب يعاتب أحبابه لما ينصرفون عنه ويغفلون عنه ويزهدون في الآخرة ويتوسعون في الدنيا يحاول حينئذ المرء إذا وصل إلى ذلك يجد لطيف العتاب من الله تعالى بأن يرده إليه وأن يوقفه مرة أخرى على ذلك يقول ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه بأرتف العتاب أو يشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم يعني إذا عثروا وتعثروا ووقعوا أقلهم وأقامهم مرة أخرى وشرح صدورهم وإذا زلوا ووقعوا في المعصية غفر لهم وإذا اعتذروا إليه قبل عذرهم وإذا فسدوا كما يقول ومصلح فسادهم والدافع عنهم من الله يدافع عن الذين آمنوا والمحامي عنهم يحميهم ويذودهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده أو والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، ونعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه؟ وكيف لا تتنافس في القرب منه؟ وكيف لا تنفق أنفاسها نفسا نفسا في التودد إليه سبحانه وتعالى، ليس في الدنيا وفي الشهوات والملذات والغفلات وتضييع الأوقات المعاصي والمكروهات أو فيما يغفل به المرء عن رب الأرض والسماوات. تنفق أنفاسها، نعود لهذه الجملة، يقول: فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا سبحانه وتعالى عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه الذي ذكرنا، فكيف لا تحبه؟ وكيف كلام الشيخ فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه، يعني وكيف لا تتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون جل وعلا أحب إليها لهذه النفوس من كل ما سواها، من كل ما سواه هو سبحانه وتعالى، وأن يكون رضاه جل وعلا آثر عندها من رضا كل ما سواه. كيف لا يكون رضاه هو الآثر، يعني أن يؤثر رضا ربه جل وعلا، رضا محبوبه هذا الملك الجميل العظيم الجليل الرحيم البر، كيف لا يؤثر رضاه عن كل رضا؟ وكيف كل هذه الأمور يحفظها العبد المسكين السامع المتكلم؟ كيف لا يحبه هذه الأولى، وكيف لا يتنافس في القرب منه هذه الثانية، والثالثة كيف لا ينفق أنفاسه في التودد إليه، والرابعة أن يكون أحب إليه من كل ما سواه، والخامسة أن يكون رضاه آثر عنده من رضا كل ما سواه، والسادسة وكيف لا تلهج بذكر هذه النفوس المحبة ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها ودواءها. وكيف لا تلهج بذكره، يعني أن يلهج اللسان والقلب بذكره سبحانه وتعالى أن يدمن هذا الذكر. وكيف لا يصير حبه والشوق إليه والأنس به، للأنس بالدنيا واللذات والمال والجاه والأولاد والشهوات والسلطان، هو غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت النفس ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. هذا هو الكلام على الملك، ونستكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى ما ينبغي من منهج الأسماء الحسنى الذي نسير عليه في شرح هذه الكلمات التي أشرنا إليها.